بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي أهلا بيكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج اسندني فأخلص. خلقت لتصبح على مثال المسيح. هنبتدي برضو كالمعتاد بأن احنا نقرأ كلمة ربنا العظيمة المباركة المقدسة. هاخد بعض القراءات من ثلاث مواضع في الكتاب نقراهم مع بعض ونتعزى بيهم، وبرضو بشجعكم انكم تركزوا في كلمة ربنا ونجلها ونقدر الكلمة العظيمة، لان دي هي كلمة الاله العظيم لنا. من رسالة كورنثوس الثانية اصحاح الثالث والعدد 18 آية واحدة اقراها من الرسالة دي، كورنثوس الثانية 3:18: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وأيضا من رسالة روميا الإصحاح الثامن هنقرأ مع بعض أعداد من 28-30: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. من رسالة أفسس الإصحاح الرابع أعداد من 11-15: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كلا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح والمجد لا دائما أبديا أمين. يبارك لنا ربنا في كلماته المقدسة. الحقيقة أنا عايز أقول إنه المقاطع دي من الإنجيل، وياريت أحبائي ترجعوا لها لو تتعبوا شوية وكل واحد يفتح تفسير موجود دلوقتي، كل حاجة دلوقتي على الإنترنت للثلاث مقاطع دول، هيلاقيهم إنهم مغطين الموضوع اللي هنتكلم فيه. في الحقيقة لو تاخد بالنا الآية الأولانية دي ببساطة شديدة بمنتهى الوضوح بتقول نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الصورة إيه؟ صورة المسيح. يعني أنا عايز أأكد بس في البداية أن ده تعليم كتابي، بل وهو أمر كتابي من ضمن التعليم المسيح، يعني أوامر اللي هي الكوميندمنتس الوصايا، تعليم كتابي واضح جدا. والجزء الثاني بتاع روميا برضو جميل جدا فيه أنه هو بيقولك إيه، أن إحنا ربنا عين أولاده اللي هو عارفهم طبعا، لأن ربنا عارف سابقا مين اللي اختارهم، فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. واضحة جدا مش كده برضو؟ أنا بس أحب دايما أأكد لكل حد بيسمع، يعني عشان يبقى فيه مصداقية. إحنا بنتكلم في تعليم ربنا إلهنا وفدينا المسيح يسوع في كلمته دي، تعليم مباشرة ومهمة جدا، أوامر من الله، أوامر إلهية ولازم إحنا نهتم بيها. وكمان في رسالة أفسس فيها حاجة لطيفة جدا قوي، يعني ليه؟ لأنها بتربط حكاية تشابهك بصورة المسيح اللي احنا هنفهم يعني ايه دلوقتي أكتر، بأنك تعرف دورك في الحياة لو تاخد بالك. لأنه هو المقطع ده بيقولك أنه ربنا إدى أدوار لكل إنسان، البعض يكونوا رسلا أنبياء مبشرين رعاة معلمين لأجل تكميل القديسين لعمل خدمة لبنيان جسد المسيح، واخد بالك؟ فحتى يعني دعوتك هتتضمن انك انت لازم علشان توصل للدور انك هتعمله ده. يعني الآية دي بتثبت كده، المقطع ده من الانجيل اللي هي في افسس 4 من 11-14 بتأكد النظرية اللي احنا بنتكلم فيها. شايفين ازاي؟ الى ان ننتهي جميعا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله، الى انسان كامل، الى قياس قامة ملء المسيح. يعني تبتدي بان انت من خلال انك انت تمارس الدور وتعرف الرسالة ربنا خلقك من أجلها وتبتدي تمارسها أيا كنت بقى. هو هنا مدي بعض الأمثلة، رسل أنبياء، نتمنى يعني إحنا يكون فينا رسل مبشرين ورعاة ومعلمين، لكن ايضا طبعا ده بيشتمل كل الاشياء، كل ادوار البشر، اللي هو ممكن تكون دورك يكون دور مساعده، محبه، عطاء، الحاجات دي كلها يعني تشجيع، علشان تمارس دورك ده، عشان توصل لقامه المسيح لازم تكون بتمارس الدور اللي ربنا خلقك من اجله. طيب، خلقت لتصبح على مثال المسيح. عايزين نتكلم في الموضوع ده باختصار يا جماعة النهاردة، مش هنطول بنعمة ربنا. فهبتدي بطريقة معاكم كده يعني من الثقافة، ثقافة مجتمعنا اللطيفة دي قوي. يا ترى الإنسان بيغير طبعه؟ أنا عايز أقول لكم إن الموضوع ده موضوع يعني جدلي. جدلي بمعنى إيه؟ بمعنى إن في آراء متباينة. بس أنا عايز أقول عشان أوضح لكم الفكرة دي، يعني الواحد اللي هو بعد ما ينضج وشخصيته تكتمل، يوصل لسن الرشد يعني، او يكتمل يعني، بلاش الرشد يعني، انسان بيكتمل في سن 18 سنه تقريبا تبقى طبعه كلها تكونت، يمكن قبل كده. لما يكون واحد مثلا، هدي مثلا بس عشان تفهموني انا عايز اقول ايه، يعني حكايه الواحد يتغير، هل الانسان العصبي ممكن يتغير ويبقى مش عصبي؟ طب هسيب دي. هل الانسان البخيل ممكن يجي بعد فتره يبقى مش بخيل، يبقى سخي كده وكريم؟ طيب هسيب دي. هل الانسان الاناني ممكن يبقى مش اناني؟ ماشي. طب غير كده، هل الانسان المنطوي يعني هادئ الطباع يعني منطوي كده وفي حاله ممكن يبقى شخص اجتماعي ومتحرك ونشط وهايبر اكتيف؟ انا عايز اقول لكم ان الاجابه بتاعت السؤال الاسئله دي كلها لا، اجتماعيا لا. الثقافه بتقول طبع الانسان ما بيتغيرش، وفي حاجة بتقول لك الطبع يغلب التطبع، وفي يعني ثقافتنا بتقول كده، وده اللي احنا شايفينه على فكرة. هل انت قابلت قبل كده يعني حد كان حد يعني بخيل جدا وبعدين فوجئت ان هو كريم قوي؟ بس انا عايز اقول ايه بقى، عايز اقول ايه، انا بس اؤكد لكم الحكاية دي يا جماعة، انا متأكد من كده من خبرتي في الحياة يعني، ومن تأملاتي وسني عمر اللي انا عشته يعني. الحقيقة ان القاعدة العامة، انا بتكلم كقاعدة عامة يعني، لانه اي سؤال تسأله تقول مثلا البلد دي برد ولا حر، يقول لك برد، بس طب ما بتيجي ايام حر، ماشي. يبقى اذا الاجابة على السؤال هل يتغير الانسان او يغير طبعه بصفة عامة، الاجابة العامة لا، اجتماعيا لا يتغير الا في حالات نادرة. ممكن انا دلوقتي هخلي المسيحية على جنب عشان هجيلها دلوقتي، حالات نادرة زي مثلا بعض الناس يعني مثلا يوجا، يعمل تدريبات، يعتنق مذهب معين، البوذية او مش عارف ايه، اللي من خلالها بيحاولوا يعملوا سيطرة على النفس وعلى التحكم في القدرات البشرية فغير نفسه، دي حالات نادرة جدا. لكن انا عايز اقولك بقى المسيحية فقط هي التي تغير الانسان تغييرا حقيقيا وللافضل. بدون المسيحية، بدون الروح القدس، مش ممكن. الكتاب قال اولا بدوني لا تستطيع ان تفعلوا شيء، ولكن ايضا من نفس الشيء الروح القدس هو اللي يقدر يخلي الانسان يتغير. يعني زي ما احنا عارفين واحنا قلنا قبل كده الوصايا بتاعت المسيحيه، خليني اجيب لكم من الاخر الحاجات اللي هي الصعبه اللي بنقدر نستخدمها عشان اثبت النظريه دي، اللي هي زي تحب اعدائك، وزي ان انت يعني ما تقابلش الشر بالشر، تقابل الشر بالخير. الروح القدس بس هو يديك القدره انك تعمل الحاجات دي. فانا بس حبيت اقول لك انه طباع البشر لا تتغير عاده، ولكن المسيحيه هي اللي بتغير، لان ده عمل الهي بيد الله الخالق اللي خلقك، هو اللي يقدر يغير في طبعك من جواك. والحكايه دي بتتم ازاي؟ بتتم من خلال الايمان بالمسيح ومن خلال حلول الروح القدس داخل الانسان. جميل. فانا بس حبيت اقول المعلومه دي عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه. تغير طباعك. التشبه بالمسيح يعني تغيير الصفات وليس الشخصيه. ربنا بيحب كل واحد بشخصيته، تعرف الحكايه دي؟ زي الاب كده ما يكون عنده ابن، الابن ده شقي، الابن ده ذكي، الابن ده كده لذيذ، الابن ده طيب، الابن ده في حاله. هو ربنا بيحب شخصيتك، بس عايز يعني، لكن الصفات مهمه انها تتغير. يعني مش لازم انت تبقى انسان تاني، مش مطلوب منك تبقى واحد تاني غير الشخص اللي انت عليه، لكن تغير صفاتك. بمعنى ايه؟ ايه الصفات اللي احنا عايزين نكتسبها؟ خلوني اقول لكم ببساطه شديده، الصفات دي موجوده في الكتاب المقدس، تطويبات بتاعت المسيح اللي هي في العزة على الجبل في متى 5 و6، اللي هي زي ايه؟ الوداعة. مش فاكرين؟ انا طبعا مش هقرأ بقى كل النصوص دلوقتي، لكن عايز اقول لكم ان الصفات دي معروفة وموجودة في الكتاب ومكانها واضح وتقريبا زي ما نكون كلنا عارفينها. طوبى للودعاء، الرحماء، انقياء القلب، صنيع السلام، هي دي الصفات. محتاجين الانسان اللي مش وديع، اللي هو عنيف، اللي هو شرس احيانا، محتاج يتعلم الوداعة. اللي ما عندوش رحمة، مش طيب، محتاج يتعلم الرحمة. انقياء القلب، صنيع السلام، محتاجين نتعلم القداسة، المحبة، الغفران، التوبة. معروفة الصفات دي، معروفة احنا محتاجين نكتسبها. وايضا يبقى انت عرفت مكانها فين عشان لو عايز ترجع لها. قررت اتكلم بسرعة النهاردة، يا رب حد يعني حط على قلبي كده ان انا يعني ما ضيعش كتير من وقتكم واختصر. فانت عارف مكانها وهتلاقيها في التطويبات، وايضا في ثمار الروح اللي هي موجودة في الاصحاح بتاع كورنثوس الاولى ثمار الروح دي اللي هي المحبه، فرح، سلام، طول اناء، لطف، صلاح، ايمان، وداعه، تعفف. يعني انا بس بجيب لكم بسرعه كده من الكتاب عشان تبقوا عارفين يعني لحسن حد يقول لي ايه اتغير ليه يعني، واتغير لايه، وعشان ابقى ايه. لا، انت محتاج كل الحاجات دي. وفي ايضا اصحاح المحبه بتاع القديس بولس الرسول في كورنثوس الاولى 13، محتاج تقتني هذه الامور خاصه بالمحبه، لان المحبه حاجه مهمه جدا، لان احنا قلنا ان البند 2 في خطه ربنا لحياتك انك تكون عضو فعال في اسره المسيح، في العائله المسيحيه، والعلاقه ما بين الانسان وكل المؤمنين الاخرين وايضا غير المؤمنين بتحكمها المحبه بالدرجه الاولى. فالمحبه في كورنثوس الاولى بتقول تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبه لا تتفاخر. محتاجين نكتسب الصفات دي ونتغير الى هذا النوع من هذه الصوره، يعني عينها اللي هي صوره المسيح. المحبة لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، يعني ما تتعصبش وتتنرفز، لا تظن السوء، لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، طول أناة، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا. يبقى أنا جبت 3 أمثال كده لمواقع موجودة في الكتاب المقدس بتحتوي كل الصفات اللي احنا محتاجين ان احنا نتغير عليها. دي بداية علشان نبقى عارفين في إطار لتصبح على مثال المسيح يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي أنا قلتها دي. ولكن أمر هام جدا جدا في بداية دراستنا في الموضوع ده أنك أنت تحتاج معونة الروح القدس لتكتسب تلك الصفات. يعني أنا بحذر أن حد يحاول يبتدي يدرب نفسه بقدرته الشخصية وبإرادته الإنسانية وبالعزيمة أن هو يمتثل بهذه الصفات ويكتسب الفضائل دي. يعني عايز اقولك مش هينفع، انا مش بيأسك، بس بالعكس بديك الحل، الروح القدس. والروح القدس ده متاح، بنحصل عليه بالايمان بالمسيح يسوع. يبقى اذا محتاج انت دايما تصلي تقول ربنا رب عني، انت ابن وانت مسيحي مؤمن، وعلشان الروح القدس يعينك انت محتاج ببساطة انك تطلب ده من ربنا، ويكون عندك يعني استسلام وطاعة لتوجيهات الروح القدس، تتجاوب معاها عن طريق انك تبقى مبادر بطريقة ايجابية، يعني حتى تتعاون مع الروح القدس. يعني هتطلب معونة من ربنا، وفي نفس الوقت انت من جواك تكون عندك الاتضاع انك انت لما ربنا يشاور لك على صفة فيك عايز انك انت تعرف يعني تصدق ان هي مش كويسة ومحتاجة تتغير، يكون عندك الطاعة والمبادرة انك انت تبذل مجهود، تاخد خطوة. زي ما احنا عارفين ان ربنا دايما علمنا انه الانسان يبتدي وربنا بيكمل معاه. التغير هيبقى انا هتكلم النهاردة في يعني من خلال وجهي عملة او نقطتين رئيسيين، من خلال مجالين رئيسيين هنتكلم فيهم زي يعني يحصل التغير ده. النقطتين هم اسمهم التغير عن طريق الحق، والنقطة التانية اسمها التغير عن طريق الأزمة أو الضيقة. هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وبنعمة ربنا بسرعة برضو باختصار، لكنه موضوع مهم. بصلي تاني ان ربنا يلمس القلوب فيه، وبطلب منكم المشاركة وناخد فصل مع ترنيمة ونرجع تاني. ابقوا معنا أحبائي. رجعت لكم تاني بعد الترنيمة. هنتكلم من خلال نقطتين، التغيير عن طريق الحق والتغيير عن طريق الأزمة. هي دي يعني المجالين الرئيسيين اللي الإنسان بيتغير من خلالهم. قبل ما نخش في الموضوع ده، هو مش هيكون طويل بنعمة ربنا يعني، ولكن هو زي ما انتوا شايفين كده يعني في شكل محاضرة ومعلومات محددة ودقيقة ومباشرة وكلها فيها معلومات مهمة للي عنده فعلا رغبة حقيقية للتغير. أنا بدعو كل واحد فينا أن هو يكون عنده رغبة صادقة في التغير. بس عايز أخد تعليقات من سيلفيا. تفضل يا سيلفيا.
بشكر سامح صبري، مبسوط قوي ان هو معانا بعد غياب طويل، بيقول ان هو معانا وسامع. وكمان كاترين اللي هي اسمها الوردة الجميلة على الجروب بتقول تعليق حلو قوي، الواحد لازم يكون عنده نية صادقة للتغيير. يعني انا مرة قريت قول لجويس ماير عجبني قوي وبفكر فيه كتير يعني في حياتي. كان بتقول بالانجليزي بتقول have a perfect heart and do the best you can. بمعنى ايه؟ خلي قلبك perfect يعني كامل، يعني عندك نية حقيقية انك تعمل كل الحاجات الصح وتتبع الوصايا وتتغير، و do the best you can يعني اعمل افضل ما عندك او اعمل كل اللي تقدر عليه. فالقلب هو المهم. احنا لو يعني لو الواحد في حاجة ما دخلتش جواه قوي وما اقتنعش بيها قوي ان هو لازم يعملها وبقت اولوية كده في حياته، مش هينفذها قوي يعني. فاحنا لازم يكون عندنا نية صادقة، لان في ناس الحقيقة مش عايزة تتغير، يعني في ناس مبسوطة انا كده وشخصيتي كده وخلاص يعني ما مش عايزة اتغير ولا حاجة. لكن طبعا الكتاب المقدس بيدعونا ان احنا نتغير، وزي ما قال الاخ اكمل ان التغيير ده هو الطريق الوحيد اللي هقدر اعرف بيه خطة ربنا لحياتي، لان ربنا مش هيقدر يستخدم حد بصفاته السيئة السلبية اللي احنا كلنا مولودين بيها بالطبيعة القديمة. لازم الانسان يتغير، لازم الانسان يتعلم المحبة، يبطل الانانية، يتعلم الاتضاع علشان يقدر ربنا يستخدمه، عشان يقدر يبقى اناء كده ينفع ان ربنا يستخدمه ويعمل بيه اعمال ويأثر بيه في حياة ناس. يعني انا عايز اقول تعليق سريع انه التغيير لما بنسمع عنه ساعات بنحس ان هو حاجة مستحيلة. جربنا كتير قوي ان احنا نبطل صفة معينة او نتغير، او الواحد يضغط على نفسه ويدوس على نفسه ويقول بقى انا هبتدي اتعامل بقى بمحبة وهبتدي اسامح الناس مهما عملوا، والواحد بيفشل. التغيير ما بيحصلش غير لو انت ابن حقيقي للرب يسوع المسيح، زي ما قلنا في بداية البرنامج ده من 13 او 15 حلقة فاتوا، ان انا لازم اخد قرار ان انا يعني اسلم حياتي بالكامل لربنا، واقبل ربنا هو اللي يكون السيد وهو اللي يكون المخلص وهو اللي يكون القائد لحياتي، واقول له انا يعني اعبر له عن رغبتي دي، اقول له انا عايزك انت اللي تكون السيد على حياتي وعايزك انت اللي تقود حياتي. لما تاخد الخطوه دي هتبتدي تلاقي بالتدريجية ان الروح القدس بيعمل جواك، وتبتدي تستغرب على نفسك بعد ما يمر شوية شهور كده او يمكن كمان سنة سنتين، تقول ايه ده انا اختلفت خالص. انا كنت زمان عصبي قوي، دلوقتي بستحمل. انا كنت زمان بتغاظ من الناس وبحقد عليهم، دلوقتي لا عادي ما بيهمنيش. انا كنت زمان اناني جدا، دلوقتي ايه ده انا بهتم بامور الناس وبيصعبوا عليا الناس التعبانين. هتلاقي التغيير ده بيحصل في حياتك، بس لازم تاخد الخطوة الاولى ان انت تقرر انك تكرس حياتك لربنا، وان هو يكون المتحكم في حياتك مش انت. وانا متشوقه ان احنا نسمع بقيه الموضوع المهم جدا ده.
امين امين يا رب. حلو كلام سيلفيا وبيدي امل. اولا التغير عن طريق الحق. ما هو الحق؟ الحق هو كلمه الله. عايز ارجع تاني واقول الكتاب المقدس يا جماعه، عايز يعني كأني نفسي قاعد يعني أصرخ للي مش واخد باله، أقول له كتابك المقدس ده هو طوق نجاة مرمي قدامك أو بيلقيهولك إنسان عايز ينقذك أو إله عايز ينقذك وانت في بحر، في خضم بحر متلطم الأمواج. الكتاب المقدس كنزك في العالم. الكتاب المقدس هو مفتاح النجاة والخلاص. الكتاب المقدس هو سر الحياة. الكتاب المقدس كلام ربنا، كلام الإله. مش عارف يعني نفسي الناس كلها تهتم بالكلمة. يوحنا 8 قال يسوع لليهود الذين أمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. محتاجين يعني إيه بقى نثبت في الكلمة؟ يعني ايه الثبات في الكلمة؟ عن طريق ثلاث حاجات ممكن تعملها، انشطة او تمارسها. واحد، ان اقبل سلطانها. يعني ايه لازم تصدق ان الكلام ده هو كلام ربنا وان هو المقياس اللي انت لازم يكون المرجعية بتاعتك تقيس عليه نفسك وان يكون ليه سلطان عليك. يعني هي دي تعاليم ربنا اللي انا اخضع لها. واخدين بالكم يا جماعة؟ لازم تقبل سلطان الكلمة وتعتبه تكون هي مقياس لحياتك. اتنين، يجب تستوعب الحق اللي في الكلمة عن طريق ايه؟ تقراها، تفهمها، تفكر فيها، تبحث فيها وتدرس فيها، تتذكرها، يعني تحفظ منها اجزاء. ثلاثة، لازم تطبقها في حياتك، تطبق مبادئ الكلمة، عاملين بالكلمة. لا يفيد ان انا اقرا الكلمة وانفذهاش، حتى لو حفظتها حفظ عن ظهر قلب يعني وما نفذتهاش. جميل جدا. يبقى التغيير، يعني عايز اقول لك انه احنا قلنا في المقدمة ثلاث مواقع في الكتاب المقدس فيهم كلمة ربنا اللي فيها الصفات اللي انت محتاج تتغير اليها، وارجع للمواقع دي لو تحب افكرك بيهم تاني. في متى 5 و6 في عزة المسيح على الجبل، وفي غلاطيا زي ما فكرتنا سيلفيا بالنسبة لثمار الروح، وبالنسبة لصفات المحبة في رونسوس الاولى 13 اصحاح المحبة. بس حبيت افكركم تاني علشان دي الكلمة، فين هي الكلمة، مرجعية الكلمة فين؟ في الاماكن دي وايضا اماكن اخرى. بس يعني اقرأ الكتاب، اقرأ بروح انك انت 1 2 3 1 تقبل سلطان الكلمة وتبقى هي المقياس لحياتك، 2 تستوعبها وتستوعب الحق اللي فيها من خلال القراية والفهم والدراسة والبحث والتذكر والحفظ، 3 تطبق مبادئها في حياتك وتكون عامل بالكلمة. ده موضوع الكلمة، هي الكلمة هتغيرك. عايز آخر حاجة أقولها على موضوع الكلمة، لأني بنعمة ربنا يعني هخش على النقطة التانية واختم معاكم بسرعة النهاردة. ممكن واحد يديك، هدي كده مثل حد يعني تشبيه كده بسيط، أو كتاب كتيب كده صغير فيه تعليمات إزاي تعمل رياضة، أو اللي هي بيسموها فيزيوثيرابي، اللي هو يعني الحاجات التمرينات الجسدية دي علشان تقوي جسمك وعلشان تقدر تصلح مثلا حركات معينة في جسمك أو كده. كتاب في تعليمات كده، 1 تصحى الصبح تعمل كذا، 2 لازم تعمل التمرين الفلاني للرجلين، والتمرين 3 تمرين الإيدين، 4 الرياضة بتاعت مش عارف الظهر، تدريبات كتير قوي 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 يديهولك ويقولك ده سيدي الكتاب بتاعك اللي فيه التعليمات، وانت لو خده بقى عشان تخف. لو خدت الكتاب ده وحطيته عندك هتخف؟ مش هتخف. وحتى على فكرة ممكن تقراه برضو وتحاول تنفذ اللي فيه وما تخفش برضو. بس انا عايز اقولك بقى، ايه رأيك لو واحد جاي ادالك صندوق كده فيه شوية يعني اقراص وكده، واخد بالك، وكبسولات وبرشامات في علب صغننه كده جوه الصندوق، وفي بعض الازاز الصغيره فيها محاليل معينه، دي فيتامينات ودي ماده منشطه للدوره الدمويه، ودي حاجه بتلعه الذاكره، ودي الحاجه بتاعه العضلات، ودي بتاعه القلب، والفيتامين ده اللي بينشط مش عارف الايه، وده الحاله النفسيه، وابتديت تاخد منهم، بس تفتح كده علبه وتاخد من الفيتامينات تلاقي نفسك انت بتتصلح. ايه الاحسن يعني؟ الكتاب اللي فيه شوية تمارين وانت بقى حاول تلتزم بيها، ولا ده مثل يعني، ولو يعني لو افترضنا ان في علبة كده صندوق يعني في حاجات كده سحرية كده او فعالة جدا، لو خدتها هتبتدي تحركك وتغيرك وتخففك وتنشطك طبعا الصندوق. انا عايز اقولك ان الكتاب المقدس اسمه الكلمة الحية. الكلمة بتاعت الكتاب المقدس مش زي كتاب التعليمات اللي انت تقرأ فيه شوية التعليمات وتحاول تنفذها، لا، ده هي برشامة. الكلمة لما تقعد قدامها كأنك انت بتاخد بتشرب عصير الحياة. صدقني بحاول اديك التشبيه ده يا جماعة علشان تصدق. الكلمة ده صندوق فيه كلمة حية، فيها برشام، فيها عصير، فيها عصارة، فيها حياة. انت وانت بتقراها كده هي بتغيرك الكلمة دي. صدق يا صديقي، صدقي يا اختي، صدق الحكاية دي. انا مكنتش مصدق ده الكلام، لكن لو قعدت قدام الكلمة، الكلمة ليها مفعول، اقعد قدامها تنقع فيها كده، اقرأ وخلاص مالكش دعوة. انت كده بتاخد فيتامين روحي، وكده بتاخد عصير طاقة روحية وطاقة قداسة وطاقة نقاوة وطاقة تغيير وطاقة محبة وطاقة عطاء. صدقني صدقني كلمة كلمة حية اسمها كلمة الحية. اللي ما يعرفهاش مش هيفهمها, لكن اللي عارفها مجربها هيصدق الكلام ده. وانا بأكد لك عن تجربة الكتاب كلمة حية, وهو يعني طوق النجاة بتاعك. مش هزود اكتر من كده, مش عارف اعمل ايه علشان اشجع الناس انها تهتم بقراءه الكتاب المقدس, وان الكتاب ده هو اللي هيغير حياتك, وهو الحاجه اللي ربنا اداها لنا, الكنز اللي ربنا سابه لنا. جميل. النقطه الثانيه والاخيره في موضوع التغيير النهارده عن طريق الازمه او الضيقه. الحقيقه انه الموضوع ده يعني المفروض انه يكون مفرح لكل من هو في ضيقه وفي ازمه, لانه الانسان اللي ربنا بيسمح له بضيقه ده ربنا بيديله بيسمح له ببركه, لانك انت محتاج وانا محتاج اني اتغير. ليه؟ علشان ارث ملكوت السماوات, علشان ارث الخلاص الابدي, وعلشان اتغير. الحكايه دي لو كانت تتطلب ازمه وربنا اداني ازمه او ادينا ضيقه او اداني محنه, يبقى بشكر ربنا ان هو اداني المفتاح وهو حل, يعني اختصر عليا الطريق بدل ما يسيبني انا ممكن من غير الضيقه دي افضل عايش في العالم وضيع, وعمري يضيع وسنين في ملاهي وفي لذات وفي شهوات وفي ذات وفي انانيه وفي كبرياء وفي نجاح وفي مراكز وفي وظائف وفي جوازات وفي اضيع 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 اضيع, وبعدين ما يلحق نفسي ما الحقش نفسي. لكن ربنا اختصر عليا الطريق, انا الانسان اللي ربنا منحني ضيقه, بأنه هو يجيبني من أولها كده, لأن الأبدية هي الهدف. والكتاب بيقول في كورنثوس الثانية 4:17, لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. هي دي اللي بتختصر الموضوع يعني. وكلمة خفة دي ما تستغربش عليها, لأنه مهما كانت الضيقة الوقتية اللي الإنسان بيعيش فيها حتى لو كانت من أصعب ما يمكن, وأنا عارف طبعا أشخاص كتير من أحبائي الأبطال اللي بيعانوا انه قد ايه صعبه الحكايه دي, ولكنها اسمها خفه. ليه؟ لانها مهما كان لو قورنت بالجحيم او بالعذاب اللي الانسان ممكن يقضي فيه الابديه, هي شيء خفيف وبسيط جدا. ايضا لو قورنت بالمجد الابدي تعتبر ثمن رخيص. والحقيقه انه ربنا يعني حذرنا او يعني عرفنا مسبقا انه احنا في العالم هيكون في ضيق. قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق, لكن قال ثقوا أنا قد غيرت العالم. يعني ربنا ما وعدناش بأن الحياة هتبقى يعني نزهة, ما وعدناش ربنا الحياة هتبقى نزهة, ولكن هو وعدنا أنه هيكون الحياة ممكن تكون ساحة قتال وفيها ذخيرة حية, على زي يعني أنا كلمة سمعتها من حد وما أثرت فيها ومش قادر أنساها. الحياة ليست نزهة ولا هيك, ولكنها معركة في ساحة قتال تتطاير فيها الشظايا والذخيرة الحية اللي هي القاتلة. لكن ربنا ادالك درع وادالك حصن اللي هو ايه كلمته واللي هو حمايته واللي هو شخصه اللي هو بيعتني بيك. فالحياة ممكن ما تكونش نزهة, لكن ممكن تكون يعني حرب, لأنه الكتاب بيقول إبليس كخصمكم كأسد زائر يجول يلتمس من يبتلعه هو, ولكن في حصن وفي درع وفي حماية وفي ستر منيع ربنا بيحطه وسياج حوالين كل ابن من أبنائه في هذه المعركة. فممكن تكون أنك تجوز في الضيقة وفي المعركة وانت متحصن وانت في حضن وانت في حصن منيع, هتكون أكثر سعادة من اللي بتنزق بتفسح في نزهة يعني في منتزه. روميا 8:28 عايز أقول بتقول إيه, ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده, لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. أيضا الآيتين دول ورا بعض 28 و29 في روميا 8 بيتكلموا عن المدعوين وعن انه يعني الاشياء اللي بتعمل الخير اللي هي ايه, كل الاحداث بتكلم عن يعني التفاصيل الحياه يعني والتجارب بتشمل التجارب. الحاجات اللي بتعمل الخير دي على فكره مش معناها انه كل الاحداث هتبقى لطيفة. ربنا ما قالش انه هيجعل كل الاشياء تمشي زي ما انا عايز، او ما قالش كل الاشياء هتكون ليها نهايات سعيدة. لا، تعمل للخير. ايه هو الخير؟ الخير هو الابدية، او الخير هو انك تكون مشابه لصورة ابنه زي ما بيجي في قلب بعدها. فربنا وعدنا بان الاحداث اللي هتحصل حتى وان كانت فيها الم وفيها ضيقة وفيها اشياء شكلها بمقاييس الارض ليست خير على الاطلاق، ولكنها تبدو احزان والام واتعاب، ولكن هي هتكون للخير. ليه؟ لما تحولك لتجعلك مشابه صورة ابنه، هو ده الخير اللي هيجي من التجربة دي. انا عايزك تصدق الحكاية دي وتحتمل شوية وتقول لربنا: يا رب انا هقبل من ايدك الالم والضيقة، وهقبل من ايدك المحنة دي يا ربي، بس ارجوك انك انت تقف معايا تسندني فيها. وثق انه لو ربنا وقف معاك في احلك الظروف هتكون هتحس بنور عظيم وهتحس ببركة، ولو دخل ربنا معاك في الاتون مش هتحس بالنار وهتحس بانتعاش وبراحة، ولو ربنا مشي معاك في وسط المعركة هتبقى انت حاسس انك في امان، وانك انت بتتنزه في ايدين اب حنين قوي يدافع عنك ويحميك. كيف تتعامل مع المشاكل بطريقة مسيحية؟ ايه الطريقة المسيحية نتعامل بها مع المشكلة بتاعتي دي علشان اتغير من خلالها؟ واحد، تذكر ان خطة الله صالحة. انا عارف ان دي حاجة صعبة شوية، لان ممكن ابقى شايف فين الصلاح، لكن لازم تصدق، لازم تصدق بدون ما تفهم. هي دي الحقيقة يا جماعة، ده التحدي، ان ربنا صالح حتى لو انا مش فاهم دلوقتي. اتنين، اشكر. برضو ده تحدي تاني، هتقول يا ساتر يا رب جاي تقول لي اشكر دلوقتي؟ لا، انا عايز اقولك انك لازم تشكر وانت لما تحصل لك مشكلة، لكذا سبب منطقي. السبب الاولاني انه ممكن تكون المشكلة دي اهون من غيرها، وان ربنا يعني سمح لك بقدر انت تقدر تحتمله. وممكن تشكر لانه لو صدقت ان وراء المشكلة دي منفعة روحية عظيمة ابدية تشكر عليها. لو صدقت انه هو ربنا سمح لي بكرسي الالم ده يعني، ولا بفراش الالم ده، لانه من اجل انه هو يكافئني مكافأة ابدية عظيمة، صدقني في الحديث تقدر تشكر من اجل الالم ده. وتشكر تاني لما يكون ربنا، هتكون واثق انه هيكون معاك. انا هاخد من ايدك يا رب الالم والتعب والتجربة والمحنة، بس عايز ايدك بقى التانية، يعني ايدك هتسلمني الاختبار والتجربة، وايدك التانية هتسندني، وانا في سندتك وفي حضنك هشكرك انك انت هتعبر بيا الالم ده. ما تيأسش من رحمة ربنا على فكرة، لانه الشيطان هو بيحاربك بفكرة انك انت ربنا سابك وهو ما عندوش رحمة عليك. لا، ربنا رحيم، لا تيأس من رحمته، لانه ربنا ليه طريقة. ربنا اله الهزيع الرابع، هو دايما بينقينا كالذهب اللي بيخش النار لحد ما تحس ان انت بتنتهي تماما، لكن لا، هي دي، هو ربنا عارف عارف قدراتنا، وبيدي مع التجربة المنفذ، وما بيجعلناش نجرب فوق ما نستطيع. مش هيسيبك تنهار، زي ما الكتاب قال: عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، والصبر ليكن له عمل تام. الصبر لما انت تصدر تصبر ليه عمل، بيعمل جواك زي النار، لكي تكونوا تامين غير ناقصين في شيء. ربنا يلمعنا ووصلنا للصورة اللي عايزنا نوصل لها من خلال الألم. ممكن تصلي صلوات من نوع وانت في وسط الضيقة، بسيطة قوي كده، يعني عزيني يا رب، طب انا عندي خلاص اكتئبت والحزن دخل، عزيني، اطلب من ربنا تعزية. حاجة زي: طب خليني احس بتحسن شوية. انت عارف ان دي صلوات غريبة جدا لانها متواضعة، ولكن مقبولة في عين ربنا. ساعدني ان اشعر بتحسن، يعني انا دلوقتي خلاص ضاقت عليا الدنيا والظروف والالام، طب اديني احس بتحسن، مش عايز اشم نفسي سنة يا رب من فضلك، يعني طلب بسيط كده متواضع. طب خليني اتكيف يا رب، صلوة تانية، اجعلني اتكيف مع الوضع ده، وربنا يقدر يخليك انك انت يعني لو مش قادر تحرك ايدك، حتى لو محركتهاش تتكيف على ان انت مثلا تستعمل بقك زي مثلا جوني كده، مثلا بالقلم بترسم وبتتكلم او بتعمل حاجة، او مش قادر تستعمل فمك، تستعمل عينك تقرأ، ودنك تسمع. اديني اتكيف. صلوات غريبة جدا بس جميلة، لانها فيها تواضع، وبتطلب من ربنا باتضاع كده. عجبتني قوي الصلوات دي، انا لقيتها في كتاب وانا بدرس، يا رب اديني تعزية، لماذا أنت منحنية فيها لنفسي ولماذا تأني، ساعدني أن أنا أشعر بتحسن، اجعلني أتكيف، عرفني يا رب أن هدف التجربة ده هو الخير. ممكن أنت بس في وسط التعب قل له طب أنت رب بس اقنعني كده من جوايا أنه التجربة دي أنت سمحت لي بيها لأن ليها هدف خير، ده يديني تعزية ويديني قومة أقوم كده وأنشط وأنهض من الانكسار اللي أنا فيه. أو ممكن تصلي صلوة تانية برضو تقول له ما الذي تريدني أن أتعلمه، إيه رأيك لو أنت تعبان قوي قوي وفعل آخرك تقول له طب يا رب أنت إيه الدرس، طب إيه هو الدرس يا رب، أنا بإن خالص على آخري، طب إيه الدرس، إيه هو الدرس، لو ما يمكن لو ربنا نور لك وعرفك الدرس اللي أنت تتعلمه من المحنة دي تلاقي نفسك قمت منها وتنتهي، وهو يدي رفع ويرفع الحمل ده لأنه خلاص عرف أنه النار جابت نتيجتها وأنت لمعت دلوقتي. اللمعة هي إيه؟ أنك أنت تعرف الحاجة اللي هتتعلمها وتغيرها في جواك. يا رب بطلب أنك أنت يا رب تغيرنا من خلال الألم. وهحط دلوقتي قدامك سؤال للتفكير بيقول إيه؟ ما هي المشكلة التي حدثت في حياتي وتسببت في أعظم نمو لي؟ ليه؟ لأن الحكاية دي أنت لو فكرت بيها نفسك قلت طب فعلا انا مره فعلا في مشكله مريت بيها او ضغطا ضغطت فيها وربنا علمني منها درس مش قادر انساه، فكر نفسك بالحكايه دي على راي اللي قال انه في درس مش هتتعلمه غير في الهزيع الرابع. يعني ايه؟ يعني لما تكون تقريبا حاسس انك انت جبت اخرك من الالم، اتعلمت درس، بس ده الدرس اللي انت مش هتنساه بقيت عمرك، او اللي هو هيغير فيك صفه ويخليك تلمع لمعه معينه جديده مش هتفقدها ابدا بقيت حياتك. في نهاية الموضوع ده أنا عايز أقول أنه من المهم أنك تكون عارف أن أمر التغير بيحتاج إلى وقت. ليه بيتطلب الأمر ده وقت وليه بيطول أحيانا؟ بسرعة كده هقولها لك في ألف به جيم دال هي لأنها مقنعة قوي، لأننا بطيء التعلم، إحنا بشر بنتعلم ببطء، واللي يتعلم أسرع ويستجيب أسرع ويكون عجينة لينة في يد الخزاف الأعظم على فكرة هياخد وقت أقل، يعني اتعلم اسرع شويه. ب لدينا الكثير للتخلص منه. يعني ايه؟ يعني احنا اكتسبنا الحقيقه عادات سيئه. ليه وامتى اكتسبنا العادات السيئه دي؟ خليني اقول لك بسرعه بس عشان ما تستغربش، يعني من ساعه ما دخلت الخطيه العالم واحنا اتولدنا بطبع الخطيه، الانسان العتيق بيبقى هو الطبيعه اللي بتبتدي الاول في الانسان من اول ما يتولد، لانه ما بيكونش لسه اتغير ولا اكتسب اخذ الروح القدس، فبينشا الانسان بالعتيق بصفات اللي هي المعروفة البشرية الجسدية اللي هي الأنانية والحقد والغيرة والحب الظهور وحب الشهرة وحب المال والحاجات دي كلها والمادية والجسدانية والشهوة. احنا عندنا لدينا الكثير للتخلص منه، خلع العتيق ولبس الجديد لا يحدث فور رجوعنا للرب أو قبولنا أو إيماننا بالمسيح، مش في أول ما بتأمن بربنا بتخلع العتيق ده، بتاخد وقت طويل. جيم عشان احنا بنرفض ان احنا نعترف بتواضع بعيوبنا التي يجب ان نتغير عنها، فدي كلها حاجات. دال احيانا كتير قوي الناس بتخاف، الخوف من التغير ومن ألام التغير. احيانا واحد بيحس انه لو انا غيرت شيء في طبعي او في شخصيتي ممكن الحكاية دي تبقى تعرضني الأشياء أنا مش عايز أتعرض لها، تخليني ضعيف، تخليني أتألم. أحيانا بعد التغيير بقى مؤلم. وهي والأخيرة العادات الجديدة الجيدة اللي أنت هتكتسبها بتاخد وقت لكي أنت تكتسبها وتبقى طبع أصيل فيك. عرفت ليه الحكاية بتاخد وقت؟ أنا بس بقولك الحكاية دي علشان ما تبقاش يائس. هقولهم بسرعة، الأمر يحتاج وقت لأمر التغير. ليه؟ ألف لأننا بطيء التعلم، به لدينا الكثير لنتخلص منه، جيم نرفض أن نعترف بتواضع بعيوبنا، دال كثيرا ما يكون التغير مخيفا ومؤلما، ه العادات الجديدة تأخذ وقت كبير لنكتسبها. لا تتعجل الأمر وثق أن الله يعمل في حياتك حتى لو كنت لا تلاحظ ذلك. الإيمان بقى ده مطلوب قوي في اللحظة دي، أنك تثق أن ربنا بيغير فيك طالما أنت طلبت التغير وابتديت الرحلة دي وأمنت بالفكرة التغير، وأنك أنت بتريد أن تتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد زي ما الكتاب قال. ما تستعجلش، ثق أن ربنا بيعمل فيك حتى لو أنت مش حاسس بده. انا حابب ان احنا نصلي في نهايه الاجتماع، بس قبل ما نرفع قلبنا لربنا اسمع صوت سيلفيا معايا في هذا اللقاء، واخذ تعليقك يا سيلفيا على الموضوع ده. اتفضلي.
انا حابة اقول حاجة واحدة. انا عارفة انه في ناس فينا ممكن تحس انه مسألة انه ان ربنا سمح لي بالضيقة علشان في سبب صالح وعلشان ده الخيري، في ناس كتير بتحس ان الموضوع ده شعارات. يعني انا عارفة، اعتقد انه ممكن تتفقوا معايا انه في ناس بتحس تقول يعني ما بيقولوا لنا كده، بس طبعا احنا مش مستحملين وفين الخير وده انا تعبان قوي ومتعذب قوي. انا مريت بالحكاية دي في حياتي، انا شخصيا مريت بالحكاية دي في حياتي، وحابة اقول لكم عن خبرتي انا الشخصية. يعني انا مش بلوم اي حد، انه لو الانسان حاسس كده انه ده مش حاصل في حياتي ومش حاسس خالص ان ده خير وتعبان ومش مستحمل طول الوقت، العيب مش في ربنا، العيب فيي انا. انا ممكن اكون بعيد عن ربنا، ممكن اكون مش بطلب المعونة من ربنا، بطلب المعونة من الناس مثلا او من مصادر تانية. ممكن اكون انا رافض فكرة انه انا اعيش بطريقة روحية وان انا اهتم بالابدية وعندي طموحات قوية قوي في العالم فمش قادر احققها فتعبان. يعني لو انا مش قادر استحمل الضيقة اللي انا فيها واصل لمرحلة انه ان انا تعبان قوي او بفكر في الانتحار او كده، المشكلة مش في ربنا، المشكلة فيي انا. لان في ناس كتير قوي نعرفهم يعني بيقولوا انه ربنا بيديني نعمة ان انا استحمل اصعب الظروف. يعني احنا سمعنا، لو كنا متابعين برنامج قلوب من ذهب بنسمع اختبارات كتير قوي عن اشخاص ظروفها صعبة قوي زي جوني وزي نيك، بيقولوا انه لو حد خيرني يعني ان انا اتخلى عن الاعاقة وارجع ابقى انسان طبيعي، لا انا عايز الاعاقة، لان الاعاقة بتحسسني بوجود ربنا، بتحسسني ان ربنا بيستخدمني، بتحسسني ان انا انسان لي قيمة، بحس ان ربنا ايده معايا وسنداني ومدبر لي كل اموري وماشي معايا. فربنا اللي عمل كده مع الناس دول يقدر يعمل كده معانا كلنا. فاحنا محتاجين ناخد الكلام اللي احنا سمعناه النهاردة ده اللي قاله الاخ اكمل ونصلي بيه، نقول له يا رب اديني معونة ان انا اقدر استحمل، اديني نعمة، حسسني ان ده الخيري، اديني سلام، حسسني ان ده جزء من خطتك، وريني كده واظهر قدامي قوي انه الحكاية دي هيكون ليها مكافأة كبيرة في الابدية. الحاجات دي هتخليك تقدر تصبر وتقدر تستحمل، ومش بس تصبر وتستحمل، وتبقى مبسوط وتبقى حاسس ان ربنا هيستخدمك وتشكر ربنا. ده مش شعارات، دي حقيقة حقيقة.
والان بشكركم يا جماعة من اجل حسن الاستماع والمتابعة جدا. خلونا نرفع قلبنا ربنا. يا رب نعظمك ونمجدك، نشكرك من اجل حبك وامانتك، نثق يا رب فيك، نثق في صلاحك، اعطينا يا رب قدرة ومعونة من عندك يا سيدي، ونعمة وبركة يا رب نحتمل ضيقات ونحتمل التجربة ونتغير يا رب من خلالها، لكي ما نصبح على صورة ابنك يا سيدي او نقترب منها في حياتنا ويكون لنا نصيب معك في ملكوت السماوات. ونلتقي بنعمة ربنا في الحلقة القادمة، وإلى أن نلقاكم الرب يرعاكم.